فنقول السمنة هو سبب النزول هذا، فإذا السمنة وأنزل فسد صوته. لا بد من إنزال، لا بد من إنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا تحرز، لا يمكن التحرز منها، لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صوته.
إذن
العلة
الشهوة
والإنزال، معلومي ما يمكن إنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة، ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لن يكون له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يأخذ. من داود
الشفاء قلنا ان مثل الافطار الطعام وعلى فائده
الجسم. ايش؟
مثل الافطار.
نعم.
الانسان يتلذذ اللذه مع الفائده. فاذا شكلت قلنا ان الافطار من اقبلها حصر وطلب
وجسد. اي نعم.
ولا لا يستفيد منه ولا يتلذذ.
ان نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مسألة الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان، نأخذها بعموم بالعموم، لأن كون نعلل بأن العلة كون نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو المعروف. نعم. ينزل إلى الفم ما يضر. لا طرف اللسان من أسفل. نعم. كيف؟ حقنا الإبر هذه من باب أولى، لا تبقى حقنا القديمة عبارة عن لي متصل بوعاء، هذا الوعاء يجعل به أدوية معينة، ثم يدخل اللي في الدبر ويفتح الدواء عليه. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات أصولها موجودة في القرآن. نعم. أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها. طيب لو أكل طينا الأخ أنت، أي نعم نعم، هل يفطر أو لا؟ لا، أكل طين، سبوأ له طينه بيده ثم أكله، ما هو طعام. أي. طيب من داود يفطر بعموم الأكل، أي نعم. ولهذا يقال فلان يأكل التراب مثلا، يوجد بعض الحوامل النساء إذا حملت في أول شهور الحمل يعني يأتيها حب لأكل الطين، بعضها تأكل الفحم، وتختلف يعني، يسمى عند الناس الوحام أو الوحم. طيب شرب رجل شرب دخانا عباس دخانا يفطر لوصول المعدة يدخل في الأكل ولا في الشرب؟
دخان البناء يتحول
لحويبات ما دخان معروفة يسمى سيجارة يسمى تتن ايش تقول فيه؟ ها؟ يدخل في الشرب لأنه يسمى شربا. طيب رجل احتقن في دبره هل يفطر؟ المذهب أنه يفطر، والقول الثاني أنه لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم دخوله في الأكل والشرب. رجل قطر في إحليله شيئا فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر. وعلى القول الثاني إذن قول واحد، قول واحد لا يفطر. لماذا؟ لا يصل إلى جوف، بخلاف الحقنة فإنها تصل إلى الجوف. هذا الفرق بينهما. يقول لأن المثانة تمنع أن ينفذ شيء من الدهن إلى جوف الإنسان، لأن البول ينزل رشحا. استنشق رجل الماء، نعم، يفطر. الدليل إلا، نعم، يفطر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جملة معترضة في ساحة المجال. طيب رجل استقاء الأخ، أي نعم، شبه السؤال، استقاء أي طلب خروج القي، هل يفطر أو لا؟ ها؟ أي أحسنت. إذن إذا قاء أفطر، أما إن حاول أن يقيء ولكن لم يخرج شيء فإنه لا يفطر. طيب إنسان حاول خروج الماء الدافق حتى خرج شرافه، ها؟ يفطر. هذا أكل؟ شرب؟ جماع؟ لا، مهم جماع. لو أن أحدا فعل بامرأة أجنبية هذا الفعل ما قلنا زنا بها ولا رجمناه ولا جلدناه. ها؟
لأنه قضى شهوة.
طيب وهل قضاء الشهوة يوجب الفطر؟ ما هو الدليل؟ الدليل ايش؟ اصبر.
وحل لكم ليلة صيام الرجل والنساء.
نعم، يعني
النهار غير
الجماع. نتكلم عن انسان حاول اخراج الماء الدافئ فخرج بغير جماع.
نعم، هذا يفطر لانه قضاء شهوته واتى التحالف.
طيب ما هو الدليل على ان قضاء الشهوه يجب الفطر؟ نعم.
وفي بضع أحدكم صدقة.
نعم.
قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهواته فيأكل بها أجر، قال أرأيت من وضع في الحرام فيفعله؟ قال نعم. قال فإذا وضعها كذلك.
طيب ما هذا ما فيها ذكر السام إطلاقا.
هذا الشيخ يدل على أن الشهوة أن دفق المني أن شهوة.
طيب.
فإذا دفق المني في الماء فقد أتى شهوة.
طيب وأتى الشهوة؟ يوجب الفطر.
ودليل أكان من الخلق بدأ بعض الشهوات.
طيب لقنت يعني. طيب يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لا شك أن إنزال الماء الدافق من أهل الشهوة. طيب، رجل باشر زوجته فأمدى سلامه، نعم، حتى على ما مشى عليه المؤلف، نعم. والقول الثاني أنه لا يفطر وهو الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رجل حجم ماخذنا؟ طيب ناخذ إن شاء الله. إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ها؟ هذا النظر. بسم الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو حجم أو احتجم وظهر دم حجم غيره، احتجم طلب من يحجمه، فهنا حاجم وهنا محجوم. يقول المؤلف إنه إذا حجم غيره أو احتجم، أي طلب من يحجمه، وظهر دم لهذا الشرط، فإن لم يظهر دم لكون المحتوم قليل الدم ولم يخرج شيء فإنه لا يفطر. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، فإذا حجم الإنسان وظهر دم فإنه يفطر، سواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. ومواضع الحجامة معروفة عند الحجامين، وأوقاتها أيضا معروفة عند الحجامين، وأحوال المحجوم معروفة، من يمكن أن يحجم ومن لا يمكن. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، وأن يختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذر، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. ونزوف الدم خطير جدا. وقوله وظهر دم، قلت يشمل القليل والكثير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا قال قائل هذا الحديث، فهمنا هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة، يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن نسأل، هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر. فهذه المسألة، يعني إفطار الحاجم والمحجوم بالحجامة إذا ظهر الدم، هذه من الأحكام التعبدية التي يجب على الإنسان أن يتعبد لله بها، وإن معرفة المعنى. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها عمرة بنت رواحة، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. معاذة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى من؟ إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء، لأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله فهذه الحكمة. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فالحاصل أن الأحكام التي لا تعلم حكمتها تسمى عند العلماء تعبدية، يعني لا، أن الواجب علينا أن نتعبد بها لله مع اعتقادنا أن لها حكمة ولا بد، لكن لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة صرنا لا نعرفها. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بل لذلك حكمة. أما المحجوم فالحكمة من كونه يفطر هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي مثلا إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. بوجه ذلك أن الحجامة للصائم إذا قلنا بأنها تفطر لا تجوز في الفريضة إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن إيش؟ أن يأكل، جاز له أن يأكل. وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. وعلى هذا فالقول بتفطير الصائم بالحجامة من مصلحة الصائم، أليس كذلك؟ من مصلحته. لماذا؟ لأن نقول إذا كان صومه فرضا فإنه لا يجوز أن يحتجم إلا للضرورة، فإذا اضطر إلى ذلك وحجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرعي، إيش؟ احتجم، نعم، واحتجم قلنا الآن أفطرت بعذر شرعي، وإذا أفطرت بعذر شرعي فكل حتى ترتد عليك القوة، وعلى هذا فذلك من مصلحته. أما إذا كان الصوم نفلا فالأمر واضح فيه، والصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح. إذن صارت الحكمة بالنسبة للمحتجم ظاهرة وغير ظاهرة؟ ظاهرة. الحكمة بالنسبة للحاجم، الحكمة بالنسبة للحاجم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحاجم عادة يمص القارورة، قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه بالضرورة سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا. يقول هذا هو الغالب، ولا عبرة بالنادر. ولا أدري هل تعرفون قوارير الحجامة؟ قوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة، قناة دقيقة يمصها الحاجم ويكون في فمه قطنة، من حين ما يمصها يصدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، ولهذا إذا جذب الدم ثم امتلأت القارورة سقطت، وأما ما دامت لم تمتلئ فهي باقية. يقول لا بد أن يصل إلى الحاجم شيء من هذا الدم من غير شعور، والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها. ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك. أما الذين يقولون إن تعبدي فيقولون إن الحاجم يفطر ولو أفطر بآلات منفصلة لعموم اللفظ نعم بآلات منفصلة فإنه يفطر لعموم اللفظ. وعلى كل حال فالذي يظهر لي والعند الله أن ما ذهب إلى شيخ الإسلام أولى أن نقول إن الإنسان إذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مصه فلا معنى لأن تقول بأنه مفطر. والأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. طيب وقلت لكم من العلماء مختلفون في هذه المسألة. والقول بأن إجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو منفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف لأن المسألة ما هي بالأكثرية كمجالس الناس اليوم. المسألة تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد الإمام أحمد رحمه الله بقول دل عليه الشرع فإن الجماعة معه الجماعة معه وله رحمه الله مفردات منظومة شرحها الشيخ يونس منصور بن يونس البهوتي من أراد أن يرجع عليه فهي مفيدة. طيب يقول المؤلف وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. اشترط المؤلف لفساد الصوم شرطين. الشرط الأول أن يكون عامدا وضده غير العامد. والشرط الثاني أن يكون ناسيا وضده نعم استغفر الله أن يكون ذاكرا وضده الناس. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين العمد والذكر. ومقتضى كلامه أنه لا يشترط أن يكون عالما لأنه لم يذكر إلا شرطين العمد والثاني الذكر أن يكون ذاكرا. يعني فإن كان جاهلا فإنه يفطر لأنه لم يشترط أن يكون عالما. طيب لو أن الإنسان لم يتعمد فإنه لا يفطر مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو يدخله حشرة من ذباب أو غيره بغير قصد فإنه لا يفطر بذلك. والدليل قوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه تناول المفسد فيكون بذلك أو فيكون صومه صحيحا. ولهذا قال لا ناسيا وهذا ضد ذاكرا أو مكرها وهذا ضد عامدا. قبل أن نتكلم على الشرطين نسأل هل يلحق بالحجامة الفصل والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك؟ الفصل يعني فصل العرق والشرط كذلك شق العرق إن شققته طولا فهو شرط وإن شققته عرضا فهو فصل. فهل يلحق هذا بالحجامة ونقول إن الإنسان إذا شرط عرقه حتى خرج منه الدم أفطر وكذلك إذا فصده وكذلك إذا أرعف نفسه هو الذي تعمد أن يرعف من أجل أن يخف رأسه؟ المذهب لا يلحق بالحجامة ويكون جائزا للصائم فرضا ونفلا. لماذا؟ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها وهذه قاعدة أصولية فقهية من قواعد أصول الفقه. الأحكام التعبدية لا يقاس عليها لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة وإذا لم يكن علة فلا قياس. فيقولون إن الفطرة بالحجامة تعبدي، والتعبدي لا يقاس عليه. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن علته معقولة معلومة، فيقول إن الفصل والشرط يفسدان الصوم. وكذلك لو أرعف نفسه، لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، قوله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة الآن بحيث أن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم من حكته قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر، ولو أرعف بدون اختياره جاءوا يسألون هل يفطر أو لا يفطر، كل هذه مبالغة. فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو لو بطل جرح حتى خرج منه المادة العفنة كل ذلك لا يضر. بقي علينا الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف، أن يكون إيش؟ عامدا ذاكرا. ما هو الدليل؟ نقول أما اشتراط كونه ذاكرا فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صائم يشمل الفريضة والنافلة. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وانظر الحديث أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله لأنه ناسي، لم يقصد المخالفة ولم يقصد المعصية، فلهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. طيب، هذا دليل واضح وهو دليل خاص. ولدينا دليل عام، قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. فصار في النسيان دليلان، عام وخاص. طيب، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فأيهما أولى، أن نستدل بالخاص أو بالعام؟ أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل: هذا عام والمسألة هذه مستثنات من العموم مثلا، قد يدعي هذا مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد استلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لأن عباد الله الصالحين عامة، فالعموم يشمل جميع أفراده. فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة، استدلال صحيح ولا صحيح؟ طيب، ولو ادعى مدعي أن هذا خارج، قلنا له: نعم، قلنا: أين الدليل؟ الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم، والدليل على هذا الأصل حديث: إذا قلتم ذلك فقد استلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لكن الحمد لله المسألة فيها دليل خاص. طيب، أكل ناس أو شرب ناس، ولما جعل يعلق اللقمة ذكر أنه صائم، فهل يلزمه أن يلفظها؟ نعم نعم، يلزمه أن يلفظها، لأنها في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر.
والدليل أنه في حكم الظاهر أن الإنسان الصائم يتمضمض ولا يفسد صومه. طيب ابتلعها حتى وصلت أو يعني وصلت ما بين حنجرته ومعدته، هل يلزمه أن يخرجها؟ لا يلزمه. ولو حاول وأخرجها لفسد صومه من جهة التقيؤ. طيب هذا رجل ذكروه لنا سابقا ونحن صغار، يقول انه اشترى عنبا والعنب في ذلك الوقت قليل جدا، يعني من يحصل على عنقود من العنب، فجاء به الى اهله وكان الناس يفرحون بالعنب جدا، العنقود يساوي عندهم شيء كثير، فوضعه في منديل وكأنه أعجبه فجعل يأكل وهو صائم، يأكل ويأكل ويأكل حتى خلص ما في المنديل إلا واحدة، يوم ما بقي إلا واحدة ذكر أنه صائم، فقال في نفسه إن كان ما أكلته من العنب سابقا لا يفطر فهذه ما تفطر. نعم، واحدة من مئات، وإن كان ذاك يفطر فقد افطرت. فأكل الواحد، فاستفتى بعض العلماء وقال له أعد صومك. لماذا؟ لأنه تعمد أكل هذه. لكن لو قال قائل أفلا يرد عليه أنه جاهل؟ قلنا بلى، لكن على القول بأن الجهل لا يعذر فيه بالصيام يفطر ما في إشكال، وعلى القول الثاني أنه يعذر فيه يتوجه احتمالا أن يكون مفطرا وأن لا يكون مفطرا، لأن كونه يتعمد أن يأكلها وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل ويتحرى يكون بذلك مفرطا. وعلى كل حال نقول الحمد لله عنبة بيوم، اقضي يوما ولا يضرك إن شاء الله وينتهي. بقي عليه يقول لا ناس أو مكره، قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة. ها؟ نعم. نعم أو مكره، يعني إذا كان مكره فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا، ودليلهما ذكرناه قبل قليل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب يقول ولو بوجور مغمى عليه معالجة، وهذه يحتاج إليها، هي شرح ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني إنسان أغمي عليه وهو صائم فجعلوا يصبون في فمه ماء لعله يصح فصح، هل يفطر بذلك؟ يقول الشارح لا يفطر بهذا لأنه غير قاصر، الذي صب به الماء آخر وهو مغمى عليه لا يحس. فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي صببنا فيه الماء معالجة لا يفطر، لأن ذلك بغير قصد منه، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء وهو نائم فهل يفطر بهذا؟ لا يفطر لأنه بغير قصد، وإذا صببت به الماء سوف يزدرد يبتلع وهو نائم، فلكنه يبتلع وهو غير تام الشعور فلا يكون صومه فاسد. بقي علينا أننا نزيد نحن هنا شرطا ثالثا دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن يكون عالما، أن يكون عالما، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. فإن كان ضد العلم
الجهل. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي يعني لا يدري أن هذا حرام مثلا، وجهل بالحال لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. الدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليه، وهذا عام. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل. أما الجهل بالحكم فدليل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يسوق ويقرأ قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فماذا صنع؟ أتى بعقال أسود، عقال البعير، حبل تربط به يد البعير، أتى بعقال أسود وعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل، يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فتوقف. هذا أخطأ في إيش؟ في الحكم، في فهم الآية، وهذا خطأ في الحكم. الحكم أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال له: إن وسادك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. صحيح ولا لا؟ صار مساده مد الأفق، الخيط الأبيض يمتد من الشمال إلى الجنوب. فقال: إن وسادك لعريف أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه جاهل، ما قصد ولا تعمد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا هو حكم الله ورسوله فعذر بهذا. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وأما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. هؤلاء أفطروا في النهار وأكلوا في النهار، بناء عليه على أن الشمس قد غربت. فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ولكان محفوظا، فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمرهم بالقضاء، فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. إذن نزيد في الشروط شرطا ثالثا وهو العلم، وضده الجهل، سواء كان الجهل بالحكم الشرعي أو بالحال فإنه لا يفطر. ولكن هؤلاء الذين أفطروا قبل أن تغيب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب، هل يقولون نحن أفطرنا الآن أو لا؟ لا، يجب عليهم الإمساك، يجب عليهم أن يمسكوا، لأنهم أفطروا بناء على سبب تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهو أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. وهذا له يعني مسائل كثيرة، من أهمها ما يقع لبعض الناس في مسألة الطلاق. يقول لزوجتي مثلا: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على أن عنده آلات محرمة كتلفزيون أو غيره، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ لا 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 تطلق، لأنه مبني على سبب تبين زوال، وهذا هو القياس شرعا وواقع. نعود إلى قضية علي بن حاتم، استدل بها البلاغيون على مسألة ادعوها والله أعلم بصحته، يقولون كلما كان الإنسان طويل الرقبة كان غبيا، إذا كان طويل الرقبة كان غبيا. لماذا؟ لتباعد ما بين الدماغ والقلب، فيضعف فهمه. ولهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريق، لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلاهة. وهذا قول باطل من أبطل الأقوال. كيف يصف الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا مجتهدا بأنه أبله؟ هذا لا يقع من أدنى واحد، فكيف بالرسول؟ إيش؟ من أي أصولها؟ هذه مستقلة جاءت فيها السنة. أي نعم نعم نعم، ما يفطر، لكن لو ضعف واحتاج إلى الفطر أفطر لضعفه. نعم، إيه الآن يقول لا يفطر، صومه صحيح، لكن لو فرض أنه بالقي تعب، لما خلت المعدة تعب واحتاج إلى الفطر يفطر. نعم، لا النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. نعم،
رجل تضرع بدمه
وصائب. الغالب ان الدم المتبرع به انه كثير، يعني يلحق البدن من الضعف ما تلحقه الحجامه، وبناء على ذلك يكون مفطرا. فاذا كان صومه فريضه، اذا كان صومه فريضه فانه لا يجوز ان يتبرع الا اذا كان هناك ضروره. وهذا بناء على ما ذهب إليه شيخ الإسلام، أما على المذهب فلا. نعم، أي نعم، ممكن أن نقول هكذا، ويمكن إذا قلنا بأن تعبدية ما تكون هكذا، نقول هذه جاءت في السنة مستقلة. نعم،
أخذنا قاعدة أن العلة إذا كانت غير مستنبطة يعني التفريق غير منصوص عليها،
نعم،
وعادت على النص بالإبطال، نعم، فإنها لا يعقل بها. أحسن، وقال شيخ الإسلام تيمية لا يعود على النص بالإبطال،
وهو
أن
الحاجم إذا لم يستقر،
لا الحاجم
إذا لم يستقر، نعم. أي نعم، هو صحيح، هذه ترد على هذه القاعدة، ترد على هذه القاعدة. ولهذا قلنا لكم نحن الظاهر لنا كلام شيخ الإسلام والأقرب، بالنسبة للمحتوم واضح، بالنسبة للحاجم قد نقول إنه إذا كانت العلة هذه غير مستنبطة غير منصوص عليه ولا مجمع عليها، فلا ينبغي أن نقول بأنها تبطل. لكن لقائنا أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، الحاجم يعني المعهود، فتكون ال بمعنى العهد الذهني المعروف عنده، اما اللي يحجم بالات بس فهذا بعيد. نعم،
اذا كان في المدينه حاجم واحد، كل واحد قد يجيء في كل يوم من ايام رمضان واحد مضطر انه يحتج، يكون كل الشهر.
وش تقول بهذا الفرق؟ يقول إذا كان ليس في المدينة إلا حاجم واحد، كل يوم يجيه واحد مضطر في رمضان، له أن يقول ما له حاجم إلا إذا خاف أن يهلك، لأن أحيانا يثور الدم على الإنسان وربما يهلكه.
يجوز
إيه؟ وماذا يصنع؟ مثل ما لو كان كل يوم يطلع يلقى حريق ولا غريق. انت الوقت اخاف جسم مطر ولا عاد. نعم تاخير الليل واضح اذا امكن. حتى لو عادي لو ما في الا واحد بيحتجم اذا كان يمكن الليل. نعم يقول اثناء الصلاه يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاه وبعض الاحيان يضطر الى الرجوع الى الخلف. وايضا في التشهد الاخير بعض الاخوان هداهم الله يبترش ولا كأن بجواره احد وربما يكون ما شاء الله قد اعطاه الله صحه. هنا على كل حال السنه في التشهد الاخير في الصلاه التي فيها التشهدان ان يتورك، لكن اذا كان يخشى من اذيه في جاره فهذه سنه تترك من اجل دفع الاذى
من
أن يضطر إلى الرجوع إلى الخلف. وأيضا في التشهد الأخير بعض الأخوان هداهم الله يبترش ولا كأن بجواره أحد وربما يكون ما شاء الله قد أعطاه الله صحة. هنا على كل حال السنة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها التشهدان أن يتورك، لكن إذا كان يخشى من أذية في جاره فهذه سنة تترك من أجل دفع الأذى. العوفي تقول رجل عنده بعض الخبرة في الفصل والحجامة وجاءه في يوم رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضرورة المرض، ما رأيكم هل يفصله أو يحجمه؟ ما دام مريضا يجوز له المرض فهو يفطر. اي اي نعم، لكن هل ما يمكن يصبر الى الليل؟ المهم ان كان يصبر الليل عشان ما يفطر الحاجم، لان المفطر الان الحاجم هو المشكل ولا المحجوم ما دام مريض يجوز له. لكن اذا كان فيه ضروره يعني يخشى أن يموت قبل الليل فهنا يحجمه ويفطر هذا الحاجم. هذا السؤال الثالث والباقي. نعم يقول ذكرت من الحقنة لا تفطر ولو غذت الجسم لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، فهل يقاس عليها الإبر المغذية وهل هي بمعنى الأكل والشرب؟ نعم الإبر المغذية نرى أنها تفطر الصائم لأنها بمعنى الأكل والشرب في فائدة في الجسم. هذا أم عبد الله تقول ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى؟ والسؤال الثاني أسقط الطفل له شهرين أي يصلى عليه وتعتد كعدة النفساء؟ أما الأول فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى، وأما الثاني فلا يصلى عليه لأنه لا يصلى إلا على من بلغ 4 أشهر وليس فيه نفاس أيضا، لأن النفاس لا يكون إلا إذا خلق ولا يخلق في شهرين. نعم تصلي. نعم إذا صار شهرين تصلي. نقل عمن؟ عمن نقل؟ هو هنا يقال نقل في الأحاديث وشبهها المؤلف هو اللي ألفها. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يكتب الصوم ويوجب الكفارة لو طار إلى خلقه ذباب أو كفر فأنزل أو اتكلم أو أصبح فيه طعام فنفض أو كسل أو تمضمض أو استنفر أو زاد على الكلام أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد
لم يفسد
لم يفسد ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صوته
لا 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 إن أكل
لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل تبان نهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المفطرات التي مرت بنا يشترط لكونها مفطرة شروط. نعم شرف. الأول العمد، وضده الجهل. الخطأ من الجهل. نعم يعني عدم العمد، يعني لا يقصد الشيء. طيب أحسن. أصبر 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 بس يكفي هذا بعين. ما هو الدليل على اشتراط العمدية عبد الله؟ الخطأ متعمد لكن جاهل. لا، الخطأ قرين النسيان وهو الجهل. إذا نسي نعم أين أين الدليل؟ هذا ما أكره لكن لم يتعمد.
قوله تعالى ولا بما تعمدت
وليس عليهم جناح ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب يؤخذ من قوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مثال غير العامد يرى محجوب. محجوب مثال غير العامد. هذا السؤال. نعم.
إنسان جامع في نهار
الله. حد بجامع بين غير عمد.
غير عامد الصيام.
غير عامد لما حصل من المفطرات.
نعم. الوضوء
لا مثال مثال ما هو دليل. لا ناس
من دخل
او تمضمض فنزل الماء بغير قصد. طيب هذا غير عامد. طيب هذا لا يفتح. يشترط شرط اخر العلم، وضده الجهل. أحسنت. ما الدليل؟
الدليل أن الجهل
لا الدليل أول. أحسنت. والجهل الجهل خطأ. طيب ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين. أي نعم ينقسم إلى قسمين. أي بالحكم وكلاهما يعذر به. كلاهما يعذر به. أحسنت. طيب ما هو الدليل الخاص على الجهل على العذر بالجهل بالحكم؟
نعم. إيه لكن مش اللي فعل، مش اللي فعل هو عدي بن حاتم ماذا فعل؟ نعم. أي. أحسن. حديث عدي بن حاتم أنه أتى بعقالين أبيض وأسود وهو يريد أن يصوم، وجعل ما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها، فكان يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين، فلما تبين الأسود من الأبيض من الأسود أمسك، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمره بالقضاء. طيب، الجهل بالحال. هنا مثال 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 قبر. يظن أنها أنها غابت الشمس. تمام. هل يفطر أو لا؟ يفطر. إذن ما نهى ما لم تعذره بالجهل، ما علم أنها غابت. لو علم أنها غابت ما ذهب يفطر؟ ها؟ لا يفطر، لأنه جاهل بإيش؟ بالحكم. لا يدري أنه لا يجوز الأكل قبل غروب الشمس. جاهل بالحال، يعني يظن أن الشمس غربت، فهو جاهل في الواقع. ترى معنى الحال هنا الواقع، الحال يعني الجهل بالواقع. طيب، ما هو الدليل على هذا أحمد؟ طيب، حديث أسماء أنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. طيب، إذا قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني كونه لم ينقل أنه أمرهم لا يدل على أنه لم يأمرهم، فبماذا نجيب خالد؟ نعم. نعم. أحسنت. لو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه شرع، ولو أمرهم به لوجب أن ينقل إلينا، لأن الشرع لا بد أن يكون محفوظا فلا يضيع. طيب، الشرط الثالث آدم ذاك ضده الناس، يعني لو أكل وشرب وهو صائم ناس يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر. ينام هو ناس أكل شرب على العادة، مر بالبرادة وهو عطشان فعل العادة الشرب ناسي. نعم. ها؟ ما هو الدليل؟ العام والخاص. والخاص حديث أبي هريرة أن النبي أحسنت. هذا هو المهم في درسنا في معرفة المفطرات، هو معرفة هذه الشروط حتى لا نفسد صوم أحد إلا بدليل شرعي يكون لنا حجة عند الله، لأن الله تعالى سيقول لنا لماذا أفسدتم عبادي بلا إذن مني. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والإنسان المفتي أو المؤلم يحكي عن الله ويقول على الله، فلا بد أن يعرف له جوابا عند الله يوم القيامة إذا سأله كيف أفسدت عبادة عبادي بدون إذن مني، فماذا يقول؟ فإذا جاءت النصوص إذا جاءت النصوص ولله الحمد ميسرة على العباد
عاذرة لهم بالجهل والنسيان وعدم القصد، فلماذا نحن نلزم الناس بشيء قد عفى الله عنه؟ وعفو الله تعالى أوسع من مؤاخذته، ورحمته أوسع من غضبه من عقوبته، ورضاه أوسع من غضبه عز وجل. وهذه مسألة ينبغي للإنسان طالب العلم الذي يمن الله عليه بالفتوى أن يجعل هذا السؤال نصب عينه: لماذا ضيقت على عبادي بالشروط؟ لماذا أفسدت عبادة عبادي بلا دليل؟ وما أشبه ذلك. ها؟ ضد العمد عدم الاختيار. ضد العمد عدم الاختيار، يعني أنا ما اختار في هذا الشيء. فعامدا بمعنى مختار. كل شيء يحصل بلا قصد أو بإكراه، لأن المكره يفعل الشيء بلا قصد. طيب، إنسان أغمي عليه، إنسان أغمي عليه وصام عباس، فاضطروا إلى أن يوجروه بدواء، لا يفطر. لماذا؟ لعدم القصد منه، صحيح؟ طيب، وهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك به؟ يجوز لهم للضرورة، ولأنه لا يفطر، صومه لن يفسد في هذا العمل. رجل قبل زوجته فأمدى، حسن، حتى على كلام المؤلف، حتى على ما ذهب إليه المؤلف. ابن داود أنه يفطر لأنه يجعل المذي، نعم، كالإنزال. طيب، الرجل لحكمة الله كرر النظر فأمدى، أيفطر حتى على رأي المؤلف؟ طيب، حتى على رأي المؤلف كرر النظر فأمدى، ما تقول أيهما أصح، الثاني أو الأول؟ الثاني. وهنا فرق المؤلفين الإمداء والإناء، والصواب أن الفرق بينهما في هذه الحال وغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما لا يفسد الصوم: أو طار إلى حلقه ذباب، يعني فلا يفطر لأنه بغير قصد، لكن لو كان مستقر الذباب حين طار أقصى الفم فإنه يمكن أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه يتقيأ. لذلك نقول يعفى عنه. كذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك الغبار، لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، هو يريد أن يعمل في التراب، ومن كان يعمل في التراب فلا بد أن يطير إلى حلقه الغبار، فإذا طار إلى حلقه الغبار فإن ذلك لا يضر. أفلا يمكن أن يقال ما دام هذا العمل وسيلة إلى إفطاره أفلا نقول إنه لا يجوز أن يعمل؟ الجواب أن نقول هذا ليس وسيلة إلى إفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه الغبار بلا قصد فإنه لا يفطر. كذلك إذا يقول أو فكر فأنزل، فكر يعني في الجماع فأنزل، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع عموما فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا ما لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. وعلم من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر أو لا يفطر، يعني لو حصل منه عمل بأن تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يفطر. أو فكر فأنزل، أو احتلم، احتلم فإنه لا يفطر. حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن النائم غير قاصد، وقد رفع عنه القلم، فلا يفطر إذا احتلم. طيب، أحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافئ، فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ نعم، لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رد، وحبسه بالضغط على الذكر مضر، فيقال في هذه الحال يمشي. كما أنه لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. يقول: أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، فهنا لا يفسد صوته لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. كيف يتصور هذا؟ يتصور إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد أن طلع الفجر، نقول في هذه الحال الفظ هذا وصومك صحيح، الفظه وصومك صحيح ولا بأس. نعم. يقول: أو اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. أو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو استنثر، والمراد استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف، فإما أن تكون هذه من المؤلف سبق القلم أو سهو، لأن المراد بقول استنثر يعني استنشق الماء في الوضوء مثلا، ثم نزل الماء إلى حلقه فمعدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو زاد على الثلاث، يعني زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صوته. وأتى المؤلف بقول زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث مشروع، ما قبل الثلاث في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه، والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فهنا إذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فنزل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك، واضح لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. لكن لو زاد على الثلاث، فالزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة وإما مكروهة كراهة شديدة، لقول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا زاد على الثلاث فالزيادة مكروهة، أدنى أحوالها أنها مكروهة، لكنه زاد عليها ووصل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أأنت تريد أن يصل الماء إلى بطنك لقال لا. فإذا كان كذلك فإنه لا يفطر، لأنه ما لم يقصد أن ينزل الماء إلى بطنه. وكذلك لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه يكره للصائم أن يبالغ فيهما، لكن لو بالغ ودخل الماء إلى بطنه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. طيب لو أنه يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف، ويوجد أيضا مع بعض الناس يكون ريقه قليلا ينشف فمه، فتمضمض من أجل أن يبتل فمه أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه، فهل يفطر بذلك؟ نقول لا، لأنه غير مقصود، ولم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه، وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. ويتفرع على هذا، هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟ نقول يجوز، لكن الأولى أن لا يستعملهما لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، الأمر واسع. أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ثم قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. من أكل شاكا، ومن شرب مثله، ومن جامع كذلك، يعني من أتى مفطرا وهو شاك بطلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله تعالى قال: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن، فما دمنا لم يتبين لنا فلنا أن نأكل ونشرب، لأن الله أباح ذلك. ثم إن الإنسان في هذا الوقت إما أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف، فهنا يتيقن أن الفجر لم يطلع، وهذا لا إشكال فيه. وإما أن يتيقن أن الفجر طلع كأن يأكل الساعة الخامسة والنصف، فهذا صومه فاسد ولا شك. وإما أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع، فما الحكم؟ صومه صحيح؟ طيب. وإما أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح، صومه صحيح. وإما أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح. هذه خمسة أقسام يصح الصوم فيها في ثلاثة أقسام: إذا علم أنه لم يقل، أو غلب على ظنه أنه لم يقل، أو تردد فيه، أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقن. كل هذا يؤخذ من الآية الكريمة: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب هل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين الفجر؟ إذا لم يتبين أنه أكل في الفجر، أما على القول الراجح فإنه لا يقيد، حد يعني حتى لو تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال. وأما على المذهب فيقولون إذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنهم لا يعذرون بالجهل، والصواب العذر بالجهل كما سبق. طيب، يقول: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه، إن أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يصح صومه. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول بان على أصل وهو الأصل بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو الأصل بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك، لا يجوز أن يأكل مع الشك. طيب، إذا متى يجوز أن يأكل؟ إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب في هذا الحال إذا غرب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر، ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. وسبق القول الصحيح أنه معذور أيضا. أرجو أنكم فهمتم الآن. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فأكله جائز أو غير جائز وصومه صحيح، إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام، ولا لا؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس فأكله حرام وعليه القضاء. الفرق أنه في الأول بنى على أصل وفي الثاني بنى على أصل. الأول بنى على أي أصل؟ على أصل بقاء الليل، لأن أصل بقاء الليل حتى نتيقن أنه طلع الفجر. والثاني بنى على أصل أيضا وهو أن الأصل بقاء النهار ما لم نعلم أن الشمس قد غربت. طيب، إذا تبين بعد أن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا تبين أن الشمس قد غربت قبل أن يأكل، فما حكم صومه؟ صومه صحيح، صومه صحيح، لأن شكه كان تبين أنه مبني على غير أصل. عرفتم؟ طيب، وإن أكل ظانا أن الشمس غربت ولم يتبين الأمر فصومه صحيح. من أين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله شاكا في غروب الشمس، فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب، فإن تبين أنها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا، وهو أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء. طيب، فإن قال: ما الدليل؟ إن قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ قلنا: الدليل حديث أسمى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام: أفطروا في يوم غيب. وإفطارهم بناء على إيش؟ على ظن ولا أو على يقين؟ على ظن قطعا، لأنه لو تيقن أن الشمس طلعت أن الشمس غربت ما طلعت، فهم بنوا على ظن، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، وعلى قول الراجح لا يجب القضاء. طيب، ثم قال: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني سواء من أول النهار أو آخر، أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجهل، لأن الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل، ويكون العمل بما بالواقع. مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع، فما الحكم؟ نعم، المذهب يجب عليه القضاء، وهذا يقع كثيرا. يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تقام، يعني أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب يلزمه القضاء، وعلى قول الراجح إلى قضاء. كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار، فيلزمه على المذهب القضاء، والراجح أنه لا يلزمه. إذن حصلنا على الفرق بين أول النهار وآخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشف، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشف. نعم أخي. المذهب وصوله إلى جو، سواء الحلق أو البطن أو أي مكان. الشيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة فقط، وأما غيرها فلا عبرة به، وهذا أقرب إلى 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 الانضباط وإلى الصواب. نعم. نعم صحيح. نعم لا ما يجوز، اذا غلب عرفنا ان لم تغضب لا يجوز. نعم ايش
بعض الناس يفتر على
الاذان. نعم نعم نعم.
واذا كان المؤذن عامل المسجد يصلح الميكروفون وتكلم
هنا أكل ثم تبين أنها لم تغرب الشمس، فجاء يستفتي محمد محجوب، فماذا يقول له؟
أقول إن الصوم صحيح على المذهب غير صحيح،
وعلى الراجع
صحيح.
طيب وهو كذا حسن إيش؟ ايش اي لا تضر الرائحه، لا تضر، يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات فطار الى حلقه رائحته فلا يضر. نعم أسمعتم؟ إيراد جيد. يقول القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوف فإنه مفطر، فلماذا استثنوا الإحليل؟ يعني إذا قطر في إحليله في ذكره فإنه لا يضر. يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف. لا من الجوف. نعم المؤذنون في الواقع يختلفون، اولا منهم من ليس بحريص، ومنهم من ساعته غير مضبوطه، ومنهم من نظره ضعيف فيظن اربع نصف يظن خمس نصف، ما إنسان يعتمد عليهم تماما إلا مؤذن تعرفه تماما يتحرى فهذا إذا أذن من يوم أذن أمسك. لكن ورد أنه إذا أذن والإناء في يدك وأن تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهمتك منه، وهذا فيه سعة. نعم شرف.
الناس الذين في السهول والجبال.
نعم.
قلنا بقول أهل الطائرات، أهل الطائرات ذكر في سماء بلاد أنهم لا يمكنون أن يروا الشمس وتبيد على الأرض قبلها. هل في أهل الجبال والمرتفعات والعمارات السائقة هي الدور ما أشبه ذلك؟ لا يمكنون أن يتحدث حتى تبيد على الذين فوق؟
ما فهمت.
يعني
نعم.
أو عمارات مرتفعة جدا.
نعم.
لا تغيب على العلويين، تغيب على السفليين قبل أن تغيب على
نعم. نقول من غابت عنهم فليفطر، ومن لم تغب عنهم فلا يفطر. إيش؟ نعم.
فما هو الفرق بين الحكم والحكم إن كان فيها غير وجه وبين الجبار المغذي؟
نعم، هم يقولون إن الحقنة ما يتغذى، إنما هي تنظف الأمعاء فقط، لكن إذا ثبت إن الحقنة تغذي فالحكم واحد. نعم.
إذا قال رمضان
نعم. نعم. نعم صومه صحيح. إيه هو آتي، يعني يقول لا تأكل عند الشاف، لكنه أكل. نعم
هو نوى
الإفطار. إيه نعم، لكن نوى الإفطار في وقت الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم سواء نوى أو لم ينوى. لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكاً وأنت يجوز لك الأكل قبل أن تفطر. هنا ها هنا يصح.
في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع أو كبره في يوم ولم يكفر فكفارة ثانية. وكذلك من
واحد فكفارة واحد واحية في الثانية.
فكفارة واحية في
الثانية.
الثانية
لا، فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثلاثة.
فكفارة واحدة في الثانية وكذلك من لزم الإمساك.
لا لا لا، وفي الأولى اثنتان. الظاهر عندك سطر 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 سطر. طيب نعم عندك موجودة.
وإن جامع في يومين أو كذره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تصل ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أكل شاكا في غروب الفجر في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع فما الحكم؟ تبين أنه طالع. إيه نعم. يصح صومه حتى على ما مشى عليه المؤلف. أي طيب. هذا يقول المذهب أن عليه القضاء. والراجح الراجح أن صومه صحيح. طيب ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح. فما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم. أين؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب. وهذا من الخطأ. وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد. فطلعت الشمس. وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر. طيب رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار.
أيها الأخوة،